أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قلنا إن هذه السورة نزلت بشأن الطلاق، ولذلك سميت بالطلاق، وتسمى أيضا سورة النساء الصغرى، ومعظم ما فيها أحكام الطلاق. وذكرنا بعض البحوث حول هذه الآية، الآية الأولى، فطلقوهن لعدتهن، وأن معنى هذه الآية أن يكون الطلاق في طهر، وطهر لم يعاشرها فيه. ثم أمر بإحصاء العدة، يعني الدقة في أمر العدة وعدم التهاون فيها. ثم نهى عن إخراج المرأة من بيتها في أيام العدة لأنها زوجة وتجب نفقتها، ولا يجوز لها أيضا الخروج، لا يجوز إخراجها ولا يجوز لها الخروج، كما لا يجوز لها الخروج قبل الطلاق لأنها زوجة، والزوجة يجب أن تلتزم ببيت الزوجية. واستثناء إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وقلنا بأن الفاحشة المبينة يعني الفاحشة التي توضح أو واضح كونها فاحشاً، والفحش والفحشاء يعني هذه المادة أصلاً بمعنى التجاوز عن الحد، فالفاحشة معناها العمل القبيح الذي يستنكره العرف، لا يطلق على كل إثم وعلى كل عمل غير صحيح أو غير جائز، لا، شيء خاص. فالمتعارف أنه تطلق هذه الكلمة في أمثال الزنا واللواط وأمثال ذلك، ولكن ما يختص بهذا. وفي رواياتنا أن المراد بالفاحشة هنا ما يشمل الإيذاء وسوء الخلق بالنسبة للزوج أو بالنسبة لأهل الزوج، يعني هذه المرأة بعد الطلاق تبقى في البيت، ولكن تبقى في البيت ربما تؤذي، لأن صار اختلاف، طبيعي أن هذا الطلاق ما نشأ إلا من اختلاف ومشاجرة ونزاع، فربما تتحمل تصبر إلى نهاية العدة، وربما لا تتحمل ولا تصبر وتؤذي بحيث لا يتحمل، ففي هذا الحال يجوز إخراجها، ويجوز لها الخروج أيضا إذا أخرجها الزوج. طبعا تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. هذه الجملة تلك حدود الله مرت بنا في سورة المجادلة، وقلنا هناك بأن الحد معناه المنع، الحد يعني المنع، ويقال مثلا هذا حدود البلد، يعني المواضع التي تمنع الحكومة اجتيازها بدون مجوز وبدون تأشيرة، هذا حد. فالمراد بالحدود هنا يعني المواضع التي منع الله تجاوزها والوصول إليها. كيف منع؟ المنع التكويني ما موجود في الدنيا، يعني الله تعالى لا يمنع أحداً من أن يعمل أي عمل بصورة طبيعية، الله تعالى ما يمنع. ربما في بعض المواضع الله تعالى بصورة إعجاز يمنع أحداً من أن يعمل عملاً طبيعياً، ولكن بصورة عادية ماكو هناك منع. فهذا التعبير القصد منه المنع الشرعي والتشريعي والقانوني، ولكن للتأكيد على ذلك يقول أن هذا ممنوع، كأنه منع تكويني، كأن هناك شرطي واقف ويمنع. ما في، الله تعالى ما مخلي شرطة في الدنيا، والناس من حيث إرادة الله ومن حيث اختيارهم مختارون، يعملون ما يشاءون، ما حد يمنعهم، الله تعالى ما يمنع أحد. فالمنع هو المنع الشرعي، ولذلك قلنا بأن هذا تأكيد على المنع أكثر من النهي، يعني تارة الله تعالى يمنع، ينهى عن شيء يقول لا تعمل، تارة يزيد في ذلك ويقول بأنك إذا ارتكبت فلك فعليك عقاب، هذا تشديد أكثر. أعتقد أن هذا الحالة يعني أن الله تعالى يعتبر شيئا من حدوده، هذا أبلغ منعا من النهي وأبلغ منعا من تشريع عقاب والتحذير عقاب، سواء في الدنيا أو في الآخر. يعني كأن الله تعالى جعل مانعا تكوينيا من تحقق هذا الشيء، مع أنه ماكو مانع. فهذا التعبير تلك حدود الله لا تأتي إلا في موارد المبالغة في النهي والمنع. لماذا الله تعالى يشدد في مثل هذه الأمور؟ تلك حدود، نجد هذا التعبير في موارد حقوق المرأة، حقوق النساء. السبب شنو؟ السبب هو أن هذا الموضع وهذا المجال لا يمكن أن يتدخل فيه الحكومة، القضاء، الشرطة، الأمن، ماكو شيء، بيت، خصوصا إذا كان الحكم مختصا بالمخدع وفراش الزوجية، أصلا من يتدخل هنا؟ من يمكنه أن يشكو؟ من يمكنه أن يثبت شيئا أو ينكر شيئا؟ ما في شيء هنا، ماكو هناك شهود، ماكو هناك شرطة، ليس هناك قانون يتحكم في مخدع الزوجية، بل حتى في البيت، يعني في أكثر الموارد حتى في شؤون البيت والأسرة يصعب جدا. ولذلك من أصعب موارد القضاء والحكم هو مشاكل الزوجية وحقوق الزوجية، القاضي ما يمكنه أن يعلم الحق مع من، صعب جدا، وواقعا مشكل، ما يقدر واحد يحكم بأن الحق مع أي واحد من الطرفين. ولذلك الله تعالى يهتم في هذا الموضع بأن يجعل الرادع والوازع هو التقوى، يخوف الإنسان بأن الله تعالى يعلم بما في نفوسكم ويعلم بما يدور في بيوتكم، فاتقوه واحذروه. وهذا مذكور مفصلا في بعض آيات أخرى أيضا في القرآن، ربما نذكر بعضها. فهنا أيضا يقول بأنه تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. أيضا يبهم، يتعدى حدود الله يعني يتجاوز عن حدود الله، ما يقول شيء يصير له، ف فقد ظلم نفسه. هذا الإبهام فيه من الإخطار والتحذير أكثر مما يذكر. يعني تارة يقول مثلا من يتعدى حدود الله اللي هي هذه الحدود فمثلا له عقاب كذا، له عذاب كذا مثلا، له جهنم مثلا. لا، فقد ظلم نفسه. الظلم يعني الاعتداء، وضع الشيء في غير موضعه. ظلم النفس يتحقق بكل ما يضر بالنفس، بأي شيء الإنسان يضر نفسه ظلم نفسه، سواء كان ضررا شديدا أو ضررا ضعيفا. مثلا بيصير واحد يدخن، هذا إضرار بالنفس، ظلم نفسه. أو يعصي الله، ظلم نفسه. فإذا كان الشيء موجبا لغضب الله فهذا أكبر ضرر على الإنسان، فأكبر ظلم. فأشد ظلم بالنسبة للنفس أن يعمل الإنسان شيئا يستوجب غضب الله وتجاوز حدود الله. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. هذا الإبهام اللي مو معلوم عذاب دنيوي عذاب أخروي، الاثنين ما يقول شنو. وقلنا سابقا بأن أكثر النفوس تخاف من العذاب الدنيوي أكثر من العذاب الأخروي، مع أن هذاك أعظم وأشد وأبقى، ولكن الناس مستعجلين. فإذا كان هناك، يعني البشر هكذا، إذا كان هناك محذور في الدنيا وخطر في الدنيا وعذاب في الدنيا، هذا الإنسان يتقيه ويخاف منه أكثر مما يخاف من عذاب الآخر. ولذلك الله تعالى يبهم النتيجة، من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، هذا من باب ذكر أحد الأمور المترتبة على هذا الأمر، يعني على تعدي هذا الحد. الحد شنو هنا؟ أن لا يخرجنا. هذا شيء مهم، مع أن هذا الشيء تشوفون بأن أصلا لا يعتنى به. غالبا الطلاق يقع والمرأة خارج البيت، خارج البيت وما ترجع إلى البيت، أو الرجل يخرجها من البيت بينما هي خرجت غضبانة، أو الرجل يخرجها من البيت ثم يطلقها. والله تعالى يقول هذا من حدود الله. ترون أن أكثر الناس اللي طبعا يبتلون بهذا الأمر ما يراعون هذا الحد أصلا، أكثر موارده، أكثر بدون شك أكثر موارده هذا الموضوع ما يراعى أبدا، والله تعالى يهتم به ويذكر هذه النقطة. لا تدري، يعني أنت المتعدي على حدود الله اللي تخرج زوجتك من البيت قبل الطلاق أو بعد الطلاق، أو هذه المرأة التي تخرج من البيت، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الظاهر أن المراد بهذا الأمر الذي يمكن أن الله تعالى لعل، يعني يمكن أن الله تعالى يحدثه، هو تقليب القلوب وتصريف النفوس وتحويل الأحوال. الإنسان الآن في حالة غضب وفي حالة مشادة والنزاع مع زوجته، غالبا مشاكل تافهة، يعني مو مشاكل مهمة، غالبا المشاكل يعني احنا مبتلين بها وندري، أكثر المشاكل الأسرية التي تنتهي إلى الطلاق والانفصال مشاكل جدا تافهة، ولكن بشر هكذا. فالله تعالى يقول بأن يمكن أن الله تعالى يحول الوضع ويقلب هذه القلوب المتنافرة فيحبون أن يتراجعوا ويتصالحوا بعد أن حدث الانفصال. فإذا كانت المرأة في البيت فالوضع مناسب للرجوع، واحتمال حدوث هذا الاتصال والارتباط يعني شيء قوي. أما إذا خرجت طبيعة أنه بعد الاحتمال ضعيف جدا. فمن فوائد أو ربما أهم شيء القصد من هذا والحكمة من هذا الحكم اللي المرأة لا تخرج من بيت الزوجية أثناء الطلاق هو هذا الأمر، أنه يكون هناك مجال للرجوع، والله تعالى يحب الارتباط وبقاء العلاقة الزوجية ولا يحب الطلاق، يكره الطلاق، مو بس الطلاق، يكره كل انفصال وكل تباغض في المجتمع المؤمن والمسلم، يحب أن الناس المسلمون المؤمنون يكونوا دائما في ترابط وفي إخاء، كما نشاهد في الأحكام المرتبطة بهذا الموضوع. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. الأجل يعني نهاية العدة. إذا بلغن أجلهن يعني وصلنا إلى نهاية العدة. طبعاً إذا قلنا بأن العدة كما سيأتي تفصيلها 3 قروء تنتهي العدة برؤية الحيض الثالث بعد الطلاق، تنتهي العدة. فإذا بلغن أجلهن، اللي هذا يختلف طبعاً حسب اختلاف حالات النساء، فأمسكوهن بمعروف. الإمساك بالمعروف، الإمساك يعني الإبقاء، الإبقاء على الزوجية طبعا بالرجوع، يعني معناته أنه هذا الطلاق يعتبر كلا شيء يرجع إليها. أو فارقوهن بمعروف، خب انتهت العدة تخرج من البيت، تحصل المفارقة والبينونة. زين موعد الإمساك والمفارقة مختلف، موعدان متنافيان أصلا. الرجل يجوز له الرجوع قبل بلوغ الأجل، إذا بلغت الأجل بعد ما يصير رجوع انتهى الوقت، والمفارقة تحصل ببلوغ الأجل. فكيف يقول فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن أو فارقوهن، بينما إذا بلغن أجلهن انتهت المدة، كيف أمسكوهن؟ ولذلك المفسرون يقولون بأن المراد ببلوغ الأجل يعني مقاربة بلوغ الأجل، يعني لما يصير الوقت قريب من بلوغ الأجل، بعد لا يتجاوز الأجل، قبل أن يتجاوز الأجل أمسكوهن بمعروف. هذا مو صحيح. أولاً مو لازم الإنسان يصبر إلى نهاية الأجل. ليش؟ فإذا بلغنا أجلهن يعني يصبر إلى أن يصل إلى نهاية الأجل هناك يمسكها، ما له معنى هذا؟ مضافاً إلى أنه لو قلنا بأنه بلوغ الأجل بمعنى المقاربة، الجزء الثاني ما يصح. أو فارقوهن معنى المفارقة لا تتم إلا بانتهاء الأجل، هو البلوغ يعني بلوغ الأجل مو مقاربة الأجل. لم أجد أحدا من المفسرين يقول غير هذا، كلهم يقولون بأن المراد بلوغ الأجل يعني مقاربة الأجل، مع أن مقاربة الأجل ما يصحح الإشكال. وهذا التعبير وارد في آية أخرى أيضا في سورة البقرة، نفس التعبير. أعتقد أن الحل هو أن نقول فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف إن راجعتم قبل ذلك، يعني هناك شرط غير مذكور، وهذا الشرط معلوم من السياق بأن للرجل كما هو مذكور في آية أخرى بصراحة، يعني أن الرجل وبعولتهن أحق بردهن، يعني يجوز للرجل الرجوع. فأمسكوهن بشرط أنكم راجعتم قبل بلوغ الأجل، أو فارقوهن إذا ما راجعتم، غير هذا لا يصح. هذا الذي يقال في التفاسير لا يحل الإشكال ولا يصح أصلا، لأن مو معنى الإمساك يكون عند بلوغ الأجل، الإمساك طول المدة يصير، طول هذه المدة من بعد الطلاق إلى نهاية العدة الرجل يجوز له أن يمسكها، يعني يرجعها، مو إذا بلغنا أجله. المفارقة موعدها بلوغ الأجل، فيجب أن يكون هناك شرط مقدر، فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف إن راجعتم قبل ذلك أو فارقوهن بمعروف. ما هو المعروف؟ المعروف يعني الشيء الذي يعرف الناس حسنه، معروف، معروف يعني اللي يعرفه الناس. إنسان معروف يعني الناس يعرفونه، يعرفونه بالحسن، بحسن الخلق، بحسن السيرة، إنسان معروف، أو يعرفونه بالظلم، مو مهم، يعرفونه. فالمعروف ليس معنى كل شيء زين، كل شيء حسن، لا، الذي يعرفه الناس بأنه شيء حسن. ولذلك إحنا نقول بأن، يعني أنا أقول، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بخلاف ما يقال وهو يعني معروف فقهيا، أن هذا يشمل كل أمر واجب وحتى مستحب وحرام ومكروه، كل شيء. لا، مو معلوم هذا. الأمر بالمعروف يعني بالأمور التي الناس المتشرعة يعرفون حسنها، والمنكر الأمر الذي المتشرع يستقبحونه، هذا هو المنكر. مو كل شيء حرام ولو شيء بسيط هذا مثلا من المنكر ويجب نهيه، مو معلوم هذا. على كل حال، الحين موضع الكلام، أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. المعروف يعني يكون بطريقة الناس يعرفون أنه طريقة حسنة وصحيحة. خب هذا يختلف باختلاف الأعراف والمجتمعات. أكو شيء عندنا معروف يعتبر عملا صحيحا وحسنا، نفس هذا العمل لو ترتكبه في مجتمعات أخرى يعتبر قبيحا، وكذلك العكس، مشكل. فما هو المراد بالمعروف؟ يعني بمناسبة السياق نعلم أنه المعروف ما يعرف المتشرع، المؤمنون يعرفون حسنه، مو كل أحد، مو كل مجتمع، مو كل عرف. وأيضا يتحدد بمناسبة المقام، المعروف في كل مورد له معنى، وإحنا في مصطلحاتنا العادية نقول أن فلان يعمل المعروف، يعني يحسن إلى الناس، يجود بماله مثلا، يقولون هذا من المعروف. هذا في كل مورد المعروف يختلف. فالمعروف هنا في كل مورد أيضا شيء، أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. الإمساك بالمعروف يعني الإبقاء على الزوجية، طبعا معناته يعني بمراعاة حقوق الزوجية متارة. أصلا كل هذه المسألة، كل هذا الوضع لسبب خاص، لسبب اقتصادي ربما، الرجل كل هذه الأمور يعملها ويطلق وإلى آخره حتى يكون الإرجاع بشرط أنه ما ينفق عليها، بشرط أنه ما يبيت عندها، بشرط أنه ما يراعي حقوقها. أنا أدري هذا الشيء، لا، الله تعالى يقول لا، تمسكها بمعروف، مو تمسكها مع الظلم، يعني أنت بالضغط تريد أن تجعلها زوجة بدون حقوق وهي مسكينة تقبل. لا، أمسكوهن بمعروف مع رعاية كل الحقوق الشرعية، كل الحقوق الزوجية، بل هذا يشمل المستحبات، يعني ربما هو بعض الحقوق مو حقوق واجبة، مثلا التوسعة على العيال مو واجب، مو واجب الإنسان ينفق بتوسعة، مستحب. العدل والمساواة بين العيال بين الزوجتين أو الأولاد مو واجب، مو واجب الإنسان إذا دفع شيء لهذا الولد يدفع مثله لولده الآخر، أو مثلا إذا اشترى شيئا لهذه الزوجة يشتري للزوجة الثانية، مو واجب، ولكن مستحب. العدل المساواة هذه مستحبة، حتى هذا يشمله، معروف يشمل حتى مثل هذا الأمر. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، المفارقة أيضا يجب أن تكون برعاية كل الحدود والحقوق. يعني الآن خب هي طلعت من البيت وأنت هم أخرجتها وخلاص بعد انتهت المدة والعدة، ولكن لا يكون بخصام وبالنزاع وببغضاء. على كل حال أنتم مؤمنين، أنت مؤمن وهذه مؤمنة، والمؤمنون إخوة، فلا ينبغي أن يكون على أساس التباغض والحقد. خل تطلع بكل احترام، تعتذر مما حدث، خلاص بعد هذا ما كان نصيب مثلا، تعتذر منها هذه المفارقة بالمعروف، وتعطيها نفقتها طيلة المدة، وتعطيها مهرها وكل ما كان لها. هناك شيء آخر خاص أن الله تعالى يذكر هذا الموضوع في سورة البقرة، وأيضا يشدد على ذلك، الآية 231: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، نفس هذا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. شنو هو الإمساك بالضرار؟ كان الناس، وربما الآن هم يكون موجود، كانوا ينتظرون بالمرأة بعد الطلاق إلى نهاية العدة، ربما هذا هم يطول 3 أشهر أو أكثر، آخر العدة يرجعونها، راجعتك، وما يريد إرجاعها في الواقع، يرجعها حتى تبقى ثم يطلقها مرة أخرى، وأيضا تنتظر عدة أخرى 3 أشهر أو أكثر ثم يرجعها مرة ثانية ثم يطلقها. يعني يمكن 9 أشهر أو سنة تبقى في بيت هذا الزوج بدون زوجية، لا يتركها ويخلي سبيلها تتزوج، ولا هي زوجة، مطلقة. هذا الضرار، لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. كل السبب شنو؟ حقد، لسبب بسيط، اختلاف بينهم. ثم المهم أن التحذيرات اللي بعد هذه الجملة: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. أول شيء نفس هذه الجملة، ظلم نفسه، مبهم هذا. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هذا شيء عظيم، يعني كأن هذا الإنسان اللي يستخف بهذا الحكم، وهذا يعتبره حكم مختص بحقوق الزوجية، هذا مو شيء مهم، بيقول هذا استهزاء بآيات الله. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم، هذا كفران للنعمة. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وهذا تحذير من أن الله تعالى يعلم ما في هذه النفوس المريضة الذي تريد الإضرار بمرأة ضعيفة. لماذا؟ بس لمجرد حقد؟ فهذا الشيء اللي كان موجود وربما الآن هم يكون موجود والله تعالى يمنع منه. فالمفارقة بالمعروف يعني لا يكون مفارقة بهذه الطريقة، هذه مفارقة أيضا ولكن مع الضرار. والحمد لله رب العالمين.